الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. حمد الله. فإن تشبيه العاطس قد اجتمعت الأمة على مشروعيته ثم اختلفوا في وجوبه فأوجبه جمع من العلماء، وجمهور العلماء لأنه سنة وليس بواجب، ولكن الصحيح، وهناك من قال بأنه فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط التشميت عن الباقين، والظاهر أنه فرض عين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وفيه يعني صيغ متعددة في الحمد، إما الحمد لله، وإما الحمد لله رب العالمين، وإما الحمد لله على كل حال، فهو مخير بين ذلك. ويرد عليه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. وأما النصارى أو اليهود أو أهل الكتاب يقال يهديكم الله فقط. نعم أي. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير. قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كريب عن أبي بردة عامر قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله يعني عطست زوجته فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وهذا طبعا فيه دليل على تعدد الزوجات. وفيه أن الرجل يكون دائما يعني مستحضرا للأدلة الشرعية بين أهله وأولاده، يذكر الأحاديث ويشهر السنة بين الصغير والكبير والذكر والأنثى. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم والله له قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوى أن أباه حدثه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. وفي الحديث أيضا صحيح كفيه على وجهه وليخفض صوته. هكذا يجمع كفيه على وجهه وليخفض صوته، المقصود أنه لا يتناثر منه شيء على إخوانه، لأنهم كانوا يجلسون قريب من بعضهم بعض فيعطس هكذا في وجه الذي وأيضا الصوت المرتفع جدا يهز البيت لا يخفض صوته. والعطاس كما تعلمون من الله جل وعلا، والتثاؤب من الشيطان، تعرفون التثاؤب؟ هذا التساؤل. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكفر ما استطاع، يعني ليدفع ذلك ما استطاع ولا يترك نفسه يفتح فمه على آخر شيء. إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب كما جاء في بعض الأحاديث، وفي رواية فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. وأما العطاس فإذا عطس ثلاثا فليشمته، فإن زاد على الثلاث فهو مذكوم ولا يشمت بعد الثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. نعم، إما يقال له أنك مزكوم أو يسكت خلاص انتهت المسألة. ها؟ أي نعم، في حديث يعني في الله يشفيك. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة قرنا قال حدثنا أبو غسان إسماعيل مالك بن عبد الواحد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا صهيب بن أبي صالح قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. قال حدث نعم إذا تثاءب نعم نعم تثاءب صحيح. نعم لا صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراردي عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكذب ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وطبعا ليس في السنة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما يقول البعض. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه وعن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث بشر وعبد العزيز. لا ما لها يعني لو ورد لا فعله لا لو هذا كان ثابتا لقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يقول أن يقول أعوذ بالله من الشيطان. نعم جزا الله خير. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد حذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأرة.
مرمان حديث من
الله عبد الجبل تخاف ما يعني وقال لا أراها إلا الفرق النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة يعني ظن ذلك، ولكن أبلغه الله سبحانه وتعالى أن الله إذا مسخ قوما لم يجعل لهم نسلا. ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته، يعني كان محرم لبن الإبل على بني إسرائيل. هنا قياس أيضا. قال أبو هريرة: فحدثت هذا الحديث كعبا فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: ذلك مرارا. قلت: أقرأ التوراة؟ يعني أنا من جايب هذا من التوراة؟ أنا أقرأ التوراة، أنا عندي مصدر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندي الصحف هذه والكتب الجانبية يمين وشمال. قال إسحاق: في رواية لا ندري ما فعلت. قال: حدثني أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال: الفأرة مسخ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه، ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟ وقلنا أن حديث إن الله سبحانه وتعالى ما جعل لمسخ نسلا، وهذا مر معنا، وهذا يعني بعد ما ظنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبره الله سبحانه وتعالى بأنه ليس لأي أمة مسخت نسلا. ذكرنا الفرق بين التسميع والرياء، قلنا الرياء أن يعمل عمل يعني لأجل الناس، إما لإرادة محمدة الناس أو لخوف مذمة الناس، وأما الرياء أن يعمل عمل خالص لله ثم يحدث به الناس ليمدحوه أو نحو ذلك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال: حدثني أبو طاهر وحرمات بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس حا قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفيه أنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن يجتنبها لئلا يقع فيها ثانية. وسبب هذا الحديث إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر رجلا شائرا يوم بدر فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه، وأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أسره يوم أحد فسأله المن فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ها؟ لا، ما في حديث ما في لا يلدغ المؤمن، هذا لدغ إذا على هذا لدغ أبو هريرة أربع مرات. قال: أما إنه سيعود، أما إنه قد كذبك وسيعود. الأخ يقول: إني أشك كثيرا في عملي إن كان رياء أم لا، فما نصيحتك؟ قل: بارك الله فيك، لا تشغل نفسك، لا تشغل نفسك، ادفع هذا الوسواس من عندك، لا تشغل نفسك من هذا الرياء أو لا، أشغل نفسك بهذا العمل، وأكثر من النيات الصالحات وأكثر من الدعاء. وإذا كان يعني خيار الأمة، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيصيب شيء من ذلك من الرياء، فكيف بنا؟ كلنا لا بد أن يصيبنا شيء من ذلك، لكن نحن ندفعه يعني بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى ما استطعنا، مع الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا الدعاء علمه لأبي بكر الصديق، فيكفي إن شاء الله تعالى هذا. والنيات الصالحات الكثيرة هي التي تعينك. قال حدثنا داود بن خالد الأزدي وشيبان بن فروق جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان. قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا طبعا ليس ذلك إلا المؤمن, وهو أن يصبر ويحتسب في عند الضراء ويشكر ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى في السراء. بعض الناس يقول الحمد لله راضي كل من عند الله, وهو قلبه كل متسخط على أقدار الله عياذا بالله. فهذا جمع يعني عدة شرور, نسأل الله السلام والعافية, الرياء بالرضا للناس ويعني ومع التسخط لله سبحانه وتعالى, هذه يعني أكثر من شر, صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه نفيع بن الحارث قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا, إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلان والله حسيبه ولو زكى الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. هذه الطريقة الشرعية لا تقتل, يعني أنت تمدحه وتحبه إذا كنت تحبه فعلا وتخاف عليه صدقا, فلا تمدحه في وجهه ولا تعين الشيطان عليه بهذا وتفسد عليه العجب والغرور حتى تفسد عليه العمل. وهذا في الحقيقة يرجع إلى كثير من الناس اليوم أنهم يعني يعلمون أولادهم هذا الرياء والمدح ويمدحونه فيه. تعال تعال يا ابني تعال تعال صلي حتى عمك يشوفك ويفرح بك, تعال تعال صلي اقرأ القرآن اقرأ, كيف عرف عمك حتى يقول فلان زين والولد طيب. هذا كله تعلم الرياء من الصغر, تعلم الأولاد الرياء وتعلمه العجب, ويأتي الولد يقرأ وكذا وفرحان من هذا ينظر إليه وهذا معجب به وهذا كذا, فيتعلم يصعد يكبر ويكون على هذا الحال صلى الله عليه وسلم, يحب في المجالس أن يمدح, وإذا أحد دمه بشيء ولا كذا يعني يتعكر دم هذا بسبب
هذا.
وهذا أيضا الأب نفسه يرائي بولده. نعم. ليش تكذب؟ ما يصلي يعني لأجل أن ينتصح أن ينصحه؟ أي ما في مانع إذا علمت أنه يؤثر فيه. نعم. قال حدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو بكر بن نافع قال أخبرنا غندر قال شعبة حدثنا عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولو زكي على الله أحدا, أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوال كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع وليس في حديثهما, فقال رجل ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويصريه في المدحة فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى جميعا عن عبد المهدي واللفظ لابن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد حبيب بن ابي ثابت وسفيان الثوري عن مجاهد عن ابي معمر عبد الله مستخبر قال قام رجل يثني على امير من الامراء فجعل المخداد يحكي عليه التراب وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحكي في وجوه المداحين التراب. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان فعمل المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وهذا يدل على إيش؟ تطبيق الشرع والدين تطبيق السنة مباشرة ما بدون تأويل بدون إيش حتى يحثو حثوا حتى نطير النفس كفين هكذا يحثو في وجوده حثو الحثو يملأ يملأ الكفين ويعثر في وجهه. هذا التطبيق الصحيح للدين ما يعني هو لعله يقصد الزجر واحتمال أنه يقصد كذا ويقصد كذا ويضيع النصوص وحقائق النصوص. هذا تطبيق الصحابة للنصوص هكذا لكن لنحضر ينبغي أن يكون هذا التطبيق كان بين من بين الصحابة بين أناس فبين إخوانك تفعل هذا الذين يعرفون السنة. وأما تيجي عند واحد عام مدح كلمة تجيب طرات مصيبة عليك وعلى إخوانك من المتدينين. إذا مدحه في غيابه لا مانع المهم لا يكون في وجهه. نعم لا هو فعل ذلك مرة مع عثمان فمدحه واعتبر ذلك المدح ذبحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدح الذبح كأنك ذبحته تماما. مدح عثمان فأحثوا في وجوه المدحين طبعا ما هو لازم يعني المادح الممدوح يفعل هذا أو غيره ليس شرطا نفس الممدوح. نعم هو استغرب بعدين سكت. ولذلك الزبير قال أما المخداد فقد أدم عليه فعل هذا الشر.
نعم عدد معين من الحسوات ولا مدى واحدة
لا يعني
لو كمثل عوازن شخص تثني عليها على
العوازن نفس الشيء فانها يبتعد الإنسان عن هذا يبتعد عن هذا إذا كان في مصلحة شرعية له نية وقصد طيب. مثلا جاء أحد العلماء مثلا زيارة قلنا والله الشباب يعني هذا العالم من علماء المعروفين وله كذا فضل وكذا كي يعرف الناس قدره وفضله ويستفيد منه هذه نية صالحة. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع طبعا يعني غلبة الظن أن العالم يكون ضابط لنفسه ولقلبه في هذه المسائل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مدحهم في مواطن ولكن كانوا يستحقون. وإلا فضائل الصحابة هذه كلها والرسول صلى الله عليه وسلم بشر هذا بالجنة وبشر هذا بكذا هذا كثير لكن بشروط وهو عدم أمن عند أمن الفتنة وعند وجود المصلحة لذلك. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور بن حارث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري عن أعمش ومنصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن المخداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي بن نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا صخر بن علي بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر.
الزوج والزوالي
مدح ايش؟ اكل يعني الانسان يمدح طعام الزوجه هذا واجب، هذا ينبغي ان يكون بين الزوجين هذا المدح الكثير في الطعام والشراب وفي العشره، هذا مما يزيد في الالفه، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فالألفة واجبة والتحاب واجب، ها، والإعانة على ذلك واجب كذلك لأنها وسيلة. اكذب إذا أبيح الكذب، لا يباح الكذب إلا شيء عظيم أعظم من هذا، يباح الكذب. والرجال يجي يمدح زوجته ما شاء الله على الطعام وكذا، فتجيب التراب تحصف وجهه. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمع يا ربة الحجرة، اسمع يا ربة الحجرة يعني عائشة، وعائشة تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. وكان يجلس أبو هريرة متعمد يجلس ظهر حجرة عائشة ويجلس يحدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعي يا صاحبة الحجرة اسمعي، كذبيني إذا قلت شيئا لم يكن منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم يقولون أكثر أبو هريرة، من وين جاب الأحاديث هذه؟ فهو يتعمد يجلس عند عائشة حتى إذا كان في شيء ترد، فهي تقره، لكنها كانت تنكر عليه إيش؟ أن أبو هريرة كان سريع جدا الحديث، يسرد الحديث سردا مثل إيش صاحبكم كما قلنا من قبل. لا يعني هو ليبين ويؤكد للناس أنه ما أتى بشيء جديد، بل في من الصحابة كعائشة وغيرها من يعلم هذه الأحاديث، إذا كنتم تجهلون فعائشة التي كانت لازم النبي صلى الله عليه وسلم تعلم كثير من هذه الأحاديث. وهذا الحديث فيه فضيلة لأبي هريرة. نعم إيه، لكن أبو هريرة كان يجلس متعمد للتحديث فيه ويناديها مثل هذه، فيه فضيلة لأبي هريرة وفيه فضيلة لعائشة رضي الله عنها، وفيه الأخذ بإقرار العالم في الفتية وغيرها، وفيه الحث على عدم الإكثار من الحديث خشية الخطأ، وفيه في نفس الوقت جواز الإكثار من الحديث لمن أمن الخطأ. وفيه التروي والتريث في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحث على قلة الكلام وكثرة الصمت، قال حدثنا حداد بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا لا تكتبوا عني كان في بداية الأمر خشية أن يختلط مع القرآن، ثم أذن فيه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، وكما مر معنا حديث اكتب لأبي شاه رجل من اليمن، وقوله ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دليل لمذهب أهل الحق أن الكذب يطلق على الإخبار بالشيء على غير حقيقته متعمدا أو خطأ، أن هنا قال متعمدا يمكن أن يكذب خطأ، بمعنى أنه يأتي بخبر على غير حقيقته وهما منه وظنا منه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو ليس كذلك، خانته الذاكرة، فهذا ليس داخلا في هذا الوعيد. وتعلمون أن لغة أهل الحجاز كذب بمعنى أخطأ. نعم نعم، لأن الكذب منه يعني هو إخبار بشيء على غير حقيقته، سواء كان عن عمد أو عن غير عمد. فهنا قال متعمدا، فإذا كان متعمدا يلحقه هذا الوعيد. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشك ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع، إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمئشار، فوضع المئشار على مفرق رأسه، ووضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته أو ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقر فتوسطوا به البحر، فإذا رجع عن دينه وإلا فاخذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيه بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحاب؟ قال: كفانيهم الله. فقال الملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران. وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها. أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. ناخذ فوائد الحديث ولا نمشي؟ ها ايش حتى نختم؟ طيب ها طيب. قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقارب في لفظ الحديث والسياق لهارون. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابي حزره عن عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت قال خرجت انا وابي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلكوا فكان اول من لقينا ابا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله. طبعا في رحله في طلب العلم واخذ العلم عن اهله. وابو اليسر صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو كعب بن عمرو ومعه غلام له معه ضمامه من صحف وعلى ابي اليسر برده ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب. يعني إيش علامة وتغير؟ قال أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم ثم هو؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. قال قلت آلله؟ قال آلله. قلت آلله؟ قال آلله. قلت آلله؟ قال آلله. استحلفه ثلاثا إن فعلا أنت معسر ما عندك المال الذي تقديني به. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقدمي وإلا أنت في حل، فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناطق قلبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. مفهوم هذا ولا ها؟ واضح؟ رجل كان عليه دين لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يقضيه في الموعد يعطيه يطلب المال ليأخذ منه المال، فنادى عليه الدار ولم يخرج له، خرج ولد صغير من البيت قال أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل في داخل البيت ولم يخرج إليه، فنادى عليه قال أخرج أنا علمت أنك في داخل البيت، فهمت؟ فأما خرج قال ما حملك على أن اختبأت مني؟ لماذا أنت دخلت هكذا البيت زيادة ولم تخرج إليه؟ قال أنا خشيت وأنا أتكلم معك وأكذب أقول لك إن يعني ليس إن شاء الله أنا سأعطيك المال وهكذا وأنا ما عندي، فأعدك وأخلف معك وأتحدث معك وأكذبك، وكنت والله معصرا ما عندي مال، فأستحلفه ثلاث مرات يقول له والله أنت ما عندك مال. نعم، ثلاث مرات. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. انتبهت؟ الذي يؤخر دين وأخذ بهذا الكتاب الصحيفة التي كان قد كتبها في الدين محاها ورمى بها، قال خلاص إذا وجدت قضاء أعطني، وما وجدت فأنا مسامح. قال: فقلت له أنا يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مرات قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. يعني أنه هو وغلامه العبد الذي عنده يلبس مثله تماما. قال: لو أنك أخذت هذا وهو أخذ ثيابك ولبست أنت الثياب هذه الجميلة تكون متكاملة عليك، ثوبين حلة كاملة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا سمعت منه بأذني ورأيت هذا منه صلى الله عليه وسلم بعيني، وقلبي حفظ هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطعموهم مما تأكلون، يعني العبيد، وألبسوهم مما تلبسون، نفس الثياب. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. يعني أنا أعطيه من الدنيا هذه لا شيء، لكن يوم القيامة لا يأخذ من حسناتي شيء أبدا. نحن الآن كثير منا لا يهمه أن يأخذ من حسناته كثير، يتكلم في أعراض الناس، يتكلم في العلماء، يتكلم في كذا، كل هذا مساكين يضيعون حسنات. إذا كانت لهم حسنات تضيع، إذا كانت، وهو قد لا يكون له حسنات إلا شيء قليل، تضيع حسناته ويتحمل من أوزار وسيئات الآخرين. فهذا كان يحرص على حسناته، يخاف أن تضيع منه. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده، ويطلب العلم، يذهب عند أبي اليسر، يذهب عند جابر، يذهب عند الصحابة الذين عندهم علم في مسجده، وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به. فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة. وجابر بن عبد الله كان قد ذهب بصره في ذلك الحين، فقلت: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداءك إلى جنبك؟ رداء واحد إزار، لكن إزار كبير ملتحف به، وضعه هكذا على كتفه، والطرف الأول على كتف الأيمن على كتفه الأيسر، والطرف الأيسر على كتفه الأيمن. قال: تصلي في ثوب واحد ورداءك موجود بجوارك بجنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوتها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. وهذا طبعا من جابر بن عبد الله، هذه طالب العلم يفتلى من شيخه بعض الكلمات فيها زجر فيها كذا، يصبر، ممكن الشيخ يطرده، امشي ما عندي شيء، امشي، يأتي، لا يترك الشيخ. جابر قال إيش؟ أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، يعني عرجون من عرجين نخل ابن طاب من النخل الطيب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون. عرجون النخل عرفتم الرجيم التي يكون فيها يسمونها ايش؟ ايوه، الذي يكون فيه نفس التمر، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا تأثرنا بهذه الكلمة. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصق عن يساره تحت وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. وأخذ بطرف ثوبه صلى الله عليه وسلم ثم طوى ثوبه بعضه على بعض يعني ها بعدما يأخذ فيه فعل هكذا طواه على بعضه و ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا. فقام فتى من الحي اشتد إلى أهلي فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس الأرجون ثم لطخ به على أثر المقامة. والعبير هو الزعفران. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم؟ فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواطن وهو يطلب المجدي ابن عمرو الجهني وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة. الناضح ايش؟ الجمل الذي يستقى عليه. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن تلكأ فقال له شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللائن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبن بملعون لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشية ودنون ماء من مياه العرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أسحقناه فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتأذناني؟ قلنا نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت شرق لها فشجت فبالت ثم عدل بها فأناخها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه ثم قمت فتوضأت من متوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذبابب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها ثم جئت حتى قمت عن يساره عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فقال هكذا بيده يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله. قال إذا كان واسعا فخالف بين الطرفين وإذا كان ضيقا فاشدده على ها حقوك أو حقوك، يعني على وسطك الإزار. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقفينا ونأكل حتى قرحت أجداقنا، فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، يعني نقيمه بسبب ضعف الذي أصابه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها. ثم يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش، يعني الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمعهما، فقال التئم علي بإذن الله، فالتأمت. فقال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، يعني أسعى شديدا، أحضر يعني أسعى سعيا شديدا مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. وقال محمد بن عباد فيتبعد. فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة، فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل. فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما، حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحصرته فانذلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعما ذاك؟ قال إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين أو رطبين. قال فأتينا العسكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء. قال قلت يا رسول الله، انتبهوا لهذه العبارات، ألا وضوء ألا، من القائل؟ سيأتي في الامتحان مثل هذه، من القائل ألا وضوء ألا وضوء؟ تذكرون مثل من، مثل قولة من قريب منها ثلاثا، أيوة. قال إيش؟ قال إيش أنس؟ ها؟ فهي سنة. قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة، وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. حمارة من جريد تعرفونها؟ أي هكذا يوقفون الجريد ويعلقون فيه يعلقون فيها الإناء الذي فيه الماء حتى يأتي الهواء ويتبرد فيبرده. قال فقال لي انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه. يعني لو فرغت خلاص اليابس خلاص يأخذ هذه القطرة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها. يعني الشجب الأعواد المعلقة فيها لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه ثم أعطانيه. فقال يا جابر نادي بجفنة. فقلت يا جفنة يا جفنة الركب. فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يفور بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. دارت الماء من كثرتها حتى امتلأت. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة. وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا. فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. هذا حديث جابر الطويل الذي في صحيح مسلم. وله فيه فوائد كثيرة بعض يعني. نأتي لكم بها مكتوبة تنقلونها. طيب. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن معين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلة فقال لعازب ابعث ما ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال لي أبي احمله. فحملته وخرج أبي معه ينتقد ثمنه. فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صدعتما ليلة صريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم أصرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد حتى رجعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها ثم بسطت عليه فروة ثم قلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا فلقيته فقلت لمن أنت يا غلام. فقال لرجل من أهل المدينة قلت أفي غنمك لبن. قال نعم. قلت أفتحلب لي. قال نعم. فأخذ شاة فقلت له انفض الضرع من الشعر والتراب والقلى. قال فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفضه فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. قال ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها ماء ليشرب منها ويتوضأ. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه فوافقته استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن، قال فشرب حتى رضيت، ثم قال ألم يأني للرحيل؟ قلت بلى، قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك، قال ونحن في جلد من الأرض، أرض صلبة، فقلت يا رسول الله أوتينا، فقال لا تحزن إن الله معنا. هذا توكل على الله سبحانه وتعالى. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى، فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا الله فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده، قال ووفى لنا. لذلك هداه الله للإسلام بعد ذلك سراقة بن مالك بن جعشر رضي الله عنه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر من أبي رحلا ب13 درهما. وساق الحديث المعنى حديث زهير عن أبي إسحاق، وقال في حديثه من رواية عثمان بن عمر فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه، وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لأعمين على من ورائي، وهذه كنانتي، فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال لا حاجة لي في إبلك، فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن لا ضعيفة هذه.
لا غير نعم.
أكثر من حال. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير يقول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل خذوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. ها؟ يغفر وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم بدل ما يدخل سجدا وقالوا حبة في شعرة أو في شعيرة كما في بعض الروايات. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد المحمد قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب يعني ولدنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن مثنى والأضر بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر إني لا أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت. أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان أشك كان يوم جمعة أم لا يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كان يوم جمعة كان يوم عرفة وهذه آية عظيمة مدح لهذا الدين ولا وأنه لا يجوز الزيادة فيه لأنه قد اكتمل وتم وأنه لا يجوز الابتداع في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والله بن أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال فقال عمر فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. قال حدثني عبد الحميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن قيس المسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح وحرمة بن يحيى التجيبي قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسط لهن ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وهذا طبعا في حث على تعدد الزوجات. قال حدثنا الحسن الحلواني وعبد المحمد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري وزاد في آخره من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو ليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها فقال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها يعني يمنعه من الزواج فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره يعني لا يتزوجها بمهر المثل ويعدل في المهر في الصداق ولا يزوجها غيره. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه يعني بالمعروف. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون له صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني. يعني أن يعني ليس يعني تحل من الواجبات الشرعية التي والحقوق التي عليه لها. اليتيمة تكون يعني امرأة يتيمة تكون في يكون هو الولي هو القائم عليها وهو القائم على أمرها فلما تبلغ يريد أن عندها مال هي يتيمة وعنده وليست هي يعني هي حلال له أن يتزوجها يتيمة وتكون حلال له أن يتزوجها فلا هو يتزوجها زواجا بصداق المثل ولا يتركها تزوج برجل يخشى أن يذهب بمالها وأن يأخذ من مالها أو أن يشركه في المال. الرجل إذا كان هو الزوج يتزوجها ولها مال طبعا سيستفيد هذا الزوج الجديد زوجها سيستفيد من هذا المال هو يريد لا هو الذي يتزوج حتى لا يذهب المال برا هو يستفيد يعمل في المال قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم قاتل الله من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لعنه لعن كبيرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سب أصحابه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهؤلاء يسبوهم قاتلهم الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها قال إن فلانا يقول إنك لست له بأم قالت صدق لأني أم المؤمنين ولست أم الكافرين قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن مغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فرحلت إلى ابن عباس فسألت عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل في حديث النضر إنها لمن آخر ما أنزلت يعني أنه يرى ابن عباس أنه لا توبة لقاتل كما ذكرنا عنه ذلك أن القاتل لا توبة له والظاهر والله أعلم أنه يقصد بهذا أنه لا يوفق للتوبة وأراد أن يسد عليهم الباب ولا يفتح لهم باب التقاتل خاصة أهل الكوفة وأهل العراق بينهم تقاتل كبير وكثير لذلك سد عليهم هذا الباب نعم أنا أقول يعني هو قال وأن له التوبة أو نحو هذا فالمقصود والله أعلم أنه لا يفتح يعني لا يوفق للتوبة غالبا لكن إذا تاب توب الله عز وجل لو تاب حتى من الشرك قال حدثنا محمد بن مسلم ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله مهانا فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية قال فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له هذا كلام ابن عباس، وفي الحقيقة يرد عليه حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وغير ذلك. وقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. قال: حدثني عبد الله بن هاشم بن عبد الرحمن بن بشر العبدي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال: حدثني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ألمن قتلت مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وفي رواية ابن هاشم: فتلوت هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا. قال الآخران: حدثنا جعفر بن عوف قال: أخبرنا أبو الأميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم؟ وقال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا؟ قلت: نعم. إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة: تعلم أي سورة؟ ولم يقل آخر. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عوية قال: حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله وقال: آخر سورة. وقال عبد المجيد: ولم يقل ابن سهيل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي والله ظل بن أبي شيبة قال: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: لقي الناس من المسلمين رجلا في غنيمة الله وقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة أو الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا. وقرأها ابن عباس: السلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حا قال: حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار والأضر بن مسنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبيه أن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال: حدثنا غندار قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين بن عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف البيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وطبعا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم نادى في الناس بأمر أبو بكر ينادي في الناس ألا يطوف البيت عريان بعد ولا يطوف بعد هذا العام مشرك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال: كان عبد الله ابن أبي ابن سلولة يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. قال: حدثني أبو كامل التحذري قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلولة يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن عبد الله يعني ابن مسعود في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال: كان نفر من الجن أسلم وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. قال: حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن عبد الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس عبادتهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال نزلت في نفر من عرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. تقيم الصلاة؟ طيب خلاص إن شاء الله أقم الصلاة. أقم الصلاة.